تقول هذا عنده ان عند فلان سيفا، ان عند فلان سيفا، فمو معنى هذا ان عند فلان سيف يعني عنده سيفين لما تكرره، لا، بس يتأكد انه مسلح مؤثر. كذلك فيما يخص قوله تبارك وتعالى ان مع العسر يسرا، فان مع العسر يسرا موجود تأكيد، وإلا مو يسرين مقابل عسر واحد، لا لا، مسألة تأكيد مو أكثر. كأنه الله عز وجل يريد يأكد لنبيه أن ما أنت فيه من عسر سيتيسر. طيب هو العسر شنو يعني اللي كان مضايق الرسول صلى الله عليه وآله؟ العسر اللي مضايقه أن قريش هذول مجتمع مادي، مجتمع ككل المجتمعات المادية، المجتمعات المادية تحدد درجة اعتبار الإنسان بإيش؟ بما يملك. نعم، يعني افرض في مصطلحاتنا الحديثة الآن يقولون الأوروبيين عندهم هذا مجتمع يسموه مجتمع هومج، ما الشكل؟ شقد عنده؟ ماذا يملك؟ عينا نفس الشيء كان عند قريش. قريش مجتمع من المجتمعات اللي كان يقيم الإنسان بما يملك، إيش كثر عنده؟ إذا ما عنده شيء ما حد يعتبره، إذا فقير ما يتصورون أن هذا جدير بأن يكون شيء مذكور. الفقير يعني شيء مهمل، فشيء مو قابل لأن يكون شيء مذكور. على أن مسألة الغنى والفقر مو من المسائل الذاتية حتى نحدد بهن درجة اعتبار الإنسان، يعني الغنى والفقر مو فرد شيء ذاتي، مو فرد شيء ملتصق لصيق بالذات، لا لا، شيء كسبي. يعني ماكو واحد يطلع من بطن أمه غني ولا واحد يطلع من بطن أمه فقير أبدا، يطلع إنسان، والإنسان يمكن أن يكون غني يمكن أن يكون فقير. درجة اعتبار الإنسان ما ترتبط بكون غني أو فقير، هذا مفهوم من المفاهيم الخاطئة اللي عالجها الإسلام وكافح النظرة الغلط اللي تتوجه إلى الإنسان وتحط من قيمة الإنسان. كأنه الآية الكريمة تقول للنبي صلى الله عليه وآله اصبر على هالنظرة، نظرة الازدراء، هذول الآن دي يزدروك ما جاي يحترموك لأنك فقير، يعبرون عنك أنك لا تملك شيء. اتهى النظرات اللي تتوجه إليك وهالعدم الاكتراث، عوض نفسك عليه، عود نفسك على تحمل هذا لأن الله عز وجل سييسر عليك. وعدت الآية الكريمة أرادت أن تعد إعداد نفسي تروضه، والنبي صلى الله عليه وآله يقول لقد أدبني ربي فأحسن تأديبي. طبعا تأديب نوعين، أكو نوع تأديب لفظي، مثلا الله عز وجل ينزل نظرية أدبية بالقرآن، مثلا يقول للإنسان بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا، ومر لا ولا مو يقول له هكذا، لا، وإنما يأدب عمليا، يعني خليه في مجتمع هالمجتمع يروض على التواضع. نبه لي أكو نوعين من التأديب، تأديب عملي وتأديب نظري، هذا من قسم التأديب العملي. كأن الله عز وجل يقول لنبيه أن هالنظرة هالمعاملة اللي عاملوك بها قريش اصبر عليها لأنها ما راح تدوم، احنا راح نغير حالك، وإذا غيرنا حالك راح تتغير تبعا لذلك النظرة لك. وبالفعل اللي حدث هكذا فعلا، الله عز وجل أغدق الفتوحات على النبي صلى الله عليه وآله. اللي يقول بعض المفسرين يقول انتهى الحال بالنبي إلى أن كان يهب 200 من الإبل مثلا، زين، يعني أدخل بعض المفسرين تعبير هذا، وهذا طبيعي مو عارف، يعني يظهر مو ملم بسيرة النبي، لا، مو مسألة 200، مرة من المرات وهب ما بين 4 جبال في غزوة حنين، جابوا الغنائم ما بين 4 جبال وهبها لصفوان. كان يباري السحاب المرسل في الكرم، أغلق الله عليه النعم. فهذا تعبير، أنا أذكر لك تعبيره مفسر جليل معادي، تعبيره يقول حتى كان النبي يهب 200 من الإبل وكان يدخر لأهله قوت سنة. شوي خلنا نقف عند هالعبارة، كان يدخر لأهله قوت سنة. من هنا نفهم أن الإنسان إذا أراد أن يعد المقدمات العقلائية بالنسبة إلى معاشه، ما نقدر نعبر عنها بأن قليل الثقة بالله. نقول له أنت إنسان ما عندك ثقة بالله، إيش دعوة؟ الله عز وجل يجيب باشر ويجيب رزقه، ويا رزق باشر يجي ويا باشر، زين؟ لا، هذا مو هكذا. يعني ما أريد أقول أن ينافي الدين مثلا أن الإنسان يدخر الطعام أو يدخر المال لوقت الحاجة، لا بالعكس، هذا سلوك عقلائي. وأحيانا هذا السلوك الله عز وجل يطبع عليه بعض الحيوانات، سلوك غرائزي يطبع عليه بعض الحيوانات. احنا نعرف بعض الحيوانات تدخر قوتها، بعض الحيوانات نعم تحمل قوتها كما يعبر عنها القرآن الكريم، يعني تدخر. بعض الدواب تشيل قوتها الضمة لمدة لفترة طويلة، لأن تعرف راح تمر عليها ظروف صعبة. مثلا نفرض بعض أنواع النمل يحمل قوته بالصيف، يضم في داخل الحفرة لأن يعرف ظروف الشتاء ظروف صعبة، قد ما يتيسر له أن يطلب الرزق بها فيدخر. وطبعا هذه الغريزة ما اجت للنمل من عنده، إنما هي بفعل الخالق. والله عز وجل لو كان ذلك فعلا قبيحا لما فعله، لأن الله أحسن كل شيء خلقه. بلي، إذن كون الإنسان يدخر الطعام لأهله ما ينافي هذا الثقة بالله. وأكو بعض الناس عند نمط من المفاهيم المرتجلة اللي مو قائمة على روية ولا قائمة على تفكر، إذا شاف لواحد مثلا عنده اللون من السلوك العقلائي قال هذا عجيب ما عنده ثقة بالله، ايش دعوة؟ الله عندما طلعك من بطن أمك، نعم أنت ما عندك قدرة على الهداية، وهو اللي وفر لك الغذاء، كله صحيح هذا. لكن الله عز وجل أعطانا عقل وتعبدنا بالعقل، والله تبارك وتعالى أرشدنا إلى أن العقل العقل فعاليات مقبولة، ومن جملة فعاليات العقل أن الإنسان يجمع إلى يوم عوجه، يعرف الدنيا مو على وتيرة واحدة، الظروف مو على شكل واحد، يدخر من أيام غناه لأيام فقره، يغتنم الفرصة ويدخر، ولا ينافي ذلك الثقة بالله عز وجل أبدا. الإمام الصادق سلام الله عليه، واحد من أصحابه أشكل عليه الإشكال، كان الإمام الصادق يجمع القوت لعياله إلى فترة، قال له يا ابن رسول الله الدافع لهذا شنو؟ أنت تعرف أن الله عز وجل رزاق والله موجود في كل يوم؟ قال له صحيح، ولكن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت. نبهلي، لأن مسألة الرغيف، أنت إذا الإنسان بال مشغول في تحصيل الرغيف ما تقدر تعتبر إنسان منتظم السلوك والتفكير. ولهذا تلقى الظالمين دائما إذا أرادوا ينتقمون بعض الظلمة يسلب رغيفة للإنسان، يسلب حتى يخليه يفكر بالرغيف. هذا إذا خلاه يفكر بالرغيف يشل كل فعاليات الإبداعية أبدا، ينتهي كل شيء يقضى ليه، لأن يخليه يفتر بدوامة. هذا ما يدري يحصل الرغيف أو ما يحصل الرغيف، يطب إلى أهله يلقى عنده أطفال جياع، هذا إذا طب وشاف عنده طفل جائع أصلا ما يعرف يفكر بعد، مخه يطير. زين، لذلك النفس بالواقع لا تتصور أن النفس أكثر اطمئنان من كونها قد أحرزت قوتها. إذا أحرزت قوتها كن مطمئنة. الإنسان إذا شوية حقق الحاجات الأساسية فذاك الوقت تنتظر من عنده أن يكون إنسان يفكر تفكير جيد، وانتظر منه أن يبدع وأن ينتج يعطي. أما إذا ضرب بالجوع تحول إلى كائن مسحوق الآدمية. ما ضرب الله عباده بشوط أوجع من الفقر. هذا إذا صار البناء ما عنده رغيف، الرغيف فقدان الرغيف يسلب الإنسان أبسط مقومات التفكير. فإذا مو من المنافي ولا من البعيد عن التصرف العقلائي أن الإنسان يجمع القوت من أيام غناه لأيام فقره، وما إلى أي مردود سلبي هذا اللون من السلوك أبدا، وإنما سلوك مستقيم وينسجم مع الشريعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل. أعود للآية، فالآية تقول للنبي إن مع العسر يسرا. الله عز وجل ما رح يخلي أيام العسر زين تمتد عليك. وأنا أكد لك هذا اللون هو فتح باب الأمل، وهو عامل نفسي يلعب دوره في امتصاص الضغط من نفس الإنسان. الإنسان إذا ما عنده أمل بالتغير يعيش في جحيم. الأمل هو الوحيد اللي يحول الحياة إلى حياة مستساغة، يخليها للحياة مقبولة. لأن الإنسان إذا ما عنده أمل ويظل يعيش ومن الحاضر اللي يعيشه تسود الدنيا في عينه. تلقى واحد يعيش في ضغوط نفسية، واحد يعيش في مرض، واحد يعيش في فقر، واحد يعيش مسلوب الحرية. كل واحد عنده لون من ألوان الرزايا بالحياة. هذا لولا انفتاح الأمل بأن الأوضاع سوف تتغير تصبح الحياة بعينه جحيم. لكن الأمل هو اللي يخفف عنا الواقع والألم، وجود الأمل. ولذلك الأمل نعمة، بس الإنسان يسرف شوية بالأمل، لا يصير خيالي. نعم، يطي الأمل مقداره. مو يقول ابن الشكيت إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق بما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره وارجحنت، وأرشت في أماكنها الخطوب، ولم تر الانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. فكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. على أي حال، الآية الكريمة إذن في صدد هذه التوطئة النفسية، تقول للنبي صلى الله عليه وآله فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا يعني أنت انتظر، توقع أيام الفرج، الأمور ما راح تمتد بيك هكذا، هيئ نفسك، روض نفسك. ثم انتقلت الآية، قالت فإذا فرغت أو فرغت على قراءتين فانصب. خلينا نشوف شنو معنى فإذا فرغت فانصب. يذهب بعض الاقتصاديين المسلمين استنادا إلى آراء المفسرين وإلى مدلول الآية إلى أن هذه الآية الكريمة أمرت الإنسان بأن يهيئ لنفسه ما يحتاج إليه من زاد للدنيا ومن زاد للآخرة. شلون يعني؟ طبعا احنا بنعرف بالبداهة، كل واحد من عندنا يعرف اني انا ما راح اعيش بهالدنيا، راح انتقل الى عالم اخر. اي ناحية. ناحية الثانية، ان الله عز وجل عندما امرني ما امرني بان اهيئ امور الآخرة بس، لا، امور الدنيا ايضا امرني ان اهيئها. يعني أن الإسلام أو الأديان ما اجت الاديان بس تعد الانسان لعمل الاخرة وتترك عمل الدنيا. لا، هذا عمل الدنيا واقع لازم اهيئ كيف نفسي الى، ما يمكن انا جاي اجل الدنيا وجاي اجي خارج ارادتي مو باختياري، مو انا اللي حاط روحي بهالدنيا، تحت عيني الله خلقني ولبني بهالحياة. زين، لما لبني بهذه الحياة امرني بان اتكيف مع هالواقع اللي خلاني بيه. انا اجيت الى دنيا، الدنيا تريد بيت اقعد بيه، والدنيا تريد طعام اكله، والدنيا تريد ملابس البسها، والدنيا تريد من عندي متطلبات نفسية ومتطلبات جسدية، تريد من عندي امن ان اكون انا امين على كرامتي على عرضي، لازم اسعى من اجل ايجاد هذا الامان، اسعى من اجل الرغيف، اسعى من اجل الثقافة، هاي كلها حاجات دنيوية. كل الحاجات الدنيوية انا ملزم بتهيئتها، وان ليس للانسان الا ما سعى، انا ما اقدر اهيئ حاجاتي ما لم اعمل. طيب، اذا انا مطلوب مني بالدنيا عمل، ومطلوب من عندي بالدنيا ان اهيئ المتطلبات اللي بيها ادامة حياتي، هذا شيء لابد منه. وبالوقت ذاته انا اعرف اني مرحب الله هنا، راح اطلع من هذه الدنيا. اذا اطلع وين؟ ما راح اروح الى فراغ، لا، كل ما عندي عندي فشيء اسمه جسد ألبه بالتراب، وعندي غير الجسد شنو؟ روح، راح تاخذ طريقها الى عالمها. اذا انا ملزم ان اهيئ للدنيا، اهيئ للدنيا واهيئ للاخره. تقدر تتنبه لي شويه الى كلمه الامام السجاد سلام الله عليه؟ الامام زين العابدين سالوه يوم من الايام، سال واحد قال له كيف اصبحت يا ابن رسول الله؟ قال اصبحت مطلوبا بثمان، الله يطلبني بالفرائض، والنبي يطلبني بالسنة، والحافظان يطلبانني بصدق العمل، والنفس تطلبني بالشهوة، والشيطان يطلبني باتباعه، والعيال يطلبونني بالقوت، وملك الموت يطلبني بالروح، والقبر يطلبني بالجسد. نبه شوي، يعني الحقيقة الكلمة تحدد لك ان هذا الانسان موضوع باطار تتنازع بهالاطار، هذا تتنازع عدة واجبات، يعني اكو مسؤوليات كلها تجر يمينا وشمالا ما يقدر يتخلص من عدة. اهلي يردون مني قوت، نفسي تريد مني شهوة، شيطان يريد مني اتباع، ملك الموت يريد مني روح، قبر يريد مني جسد، الله يريد مني فرائض، النبي يريد مني سنة. اذا انا موزع بين تكاليف جسدية وتكاليف نفسية، قسم يخص الحياة وقسم بعد الحياة. اذا هذا الانسان عندما جاء الى هذه الدنيا ما كان للدنيا فقط دون الاخرة، ولا كان للاخرة فقط دون الدنيا. هالصورة اللي يرسمها ان القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. طيب، فإذا كان كذلك إذا أنا ملزم أن أهيئ حاجاتي بهذه الحياة وحاجاتي لما بعد هذه الحياة. طيب، فالآية تقول للنبي صلى الله عليه وآله، تقول له أنت عندك عبادة، هاي العبادة تخص الآخرة، وعندك عمل وهذا العمل يخص الدنيا. انت اذا فرغت من عبادتك توجه للعمل، اتجه الى العمل، انتج، لان انت المفروض بك انسان منتج، الله استخلفك في هذه الارض ولا بد لك من الانتاج. ولهذا تلقى النظريات الموجودة عند المفسرين، بعضهم يقول اذا فرغت من العبادة اتجه الى الدنيا، وبعضهم يقول لا، اذا فرغت من عمل الدنيا اتجه الى العبادة. النتيجة واحدة، يعني ان نوزع نفسك بين هذين، قسم منا عبادة وقسم من عند انتاج. ولهذا كثير من الاقتصاديين المسلمين في الازمنة المتأخرة اعتبروا هاي الاية من الايات التي تعالج وضع الانسان وتوجهه الى الانتاج بالدنيا والى العمل للآخرة. ايش نستفيد منها؟ نستفيد ان عمل الآخرة وعمل الدنيا ما يتعارك ابدا، لانه تلاحظ انه مثلا النظريات الاقتصادية المعاصرة تخلي الانسان في مكان محرج. شلون يعني؟ يعني مثلا الاقتصاد المعاصر بكل اقسامه عدا الاقتصاد الاسلامي يطلب من الانسان ان يكون منتج، يقول له انتج منين؟ ما مهم، يعني انت روح الان صنع سلاح، وهذا السلاح نعم وجهه الى صدور الضعفاء، بيعه على واحد يفتك للضعفاء يقتل بالابرياء، ما بجيب فلوس. روح صنع خمرة، بيع خمرة، ولو هاي الخمرة تحول المجتمع الى مجتمع مريض، ما يهم جيب فلوس. يعني العامل الخلقي ما يشترط في العملية الانتاجية او الاقتصادية ابدا. كل ما يريد منك ان تكون منتج. طبعا هذا راح يخلق لك وضع حرج يخليك اعمالك الدنيوية انتاجك الدنيوي يتعارك مع القيم والمثل الاخلاقية، بينما الاسلام لا، الاسلام يوازن بين عمل الدنيا وعمل الآخرة، يوازن بين الأهداف بالدنيا والأهداف بالآخرة، يعطيك أعمال ضمن قناة نظيفة، ما تخلي لك هاي القناة تهوي بك إلى غضب الله أبدا، قناة توصلك إلى رضوان الله. انتج وباب الحلال موجود، الله عز وجل فتح لك أبواب للحلال، ما يحتاج أن يضر المجتمع، بيوسعك أن تنتج بدون أن تغضب الله، تقدر تشتغل وتعمل وتأكل من الحلال، لأن ما فتح الله بابا، نعم ما توجد باب للحرام إلا وفتح الله إلى جانبها باب للحلال. الله تبارك وتعالى ما خلق الإنسان وذب في قناة ما يقدر يطلع من عندها أبدا، لا لا، دائما الباري تبارك وتعالى واضعنا بأشوف أنت الأبواب الحرام، ما تلقى باب حرام ما يما باب للحلال، لكن الانسان بسوء اختياره يروح الى الحرام، اما بطمع او بجشع او باصرار على التوسع بالحياة ولو غير مشروع، والا لو يمشي يسلك سلوك عقلائي وحميد ابدا ما يحتاج الى ان يقع بالحرام، لانه بدل ان يذهب الى الزنا يتزوج يشبع غريسته من حلال، بدل ان يشرب الخمرة يشرب ما اباح الله من المشروبات، بدل ان يتعامل بالربا يتعامل بالمضاربة، بدل ان يجعل علاقات مشبوهة يجعل علاقات اخوية قائمة على نمط انساني. اذا ماكو وسيلة من وسائل الاشباع لاشباع الحاجات سواء كانت جسدية او نفسية الا والله عز وجل قد فتح لها قناة من الحلال. اذا ما يلجأك الى ان تلج قناة الحرام أبدا. الآية تقول للنبي صلى الله عليه وآله فإذا فرغت فانصب، نعم يعني روح اتعب روح اكل من عرقك، لأن الإنسان إذا ما يتعب بالحياة يعيش كلا على غيره. انصب روح تحمل النصب تحمل التعب، لأن إذا تعبت راح تشعر بلذة الرغيف اللي تاكله، نبه لي، لذة الرغيف اللي تاكله، كل حبة عرق تشكبها على الأرض تأكل منها طعاما طيبا وتنشئ في نفسك شعورا بالكرامة، إذا أكلت من تعبك من عرقك تشعر أنك أنت تأكل من الحلال، انت تأكل مما نصبت فيه، مما تعبت، مما دأبت من اجل التحصيل عليه، وهذا في الواقع الامر يربي بالنفس الشعور بالكرامة ويربي لك الجسد الطاهر، لان الله عز وجل يريد ان لا ينبت لحمك على السحت وانما ينبت على الحلال. انصب اتعمى. كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقولون يوم من الايام طلع وما اكو عند قوت بالبيت، يعني شكت له الزهراء جوع الحسنين، طلع لقال امرأة اكو عندها بستان تريد تسيجه تسوي له سياج، شلون تسوي سياج؟ طبعا طوف من الطين، فهي جامعة تراب لكن ما بيها قابلية تطلع الماء من البئر حتى تشكبه وتشوي الطين وتشوي الشياج. فقالت له هل لك أن تؤجر نفسك علي وأنا أعطيك مقابل كل دلو تمرة؟ ما عندي مانع. فأخذ أمير المؤمنين سلام الله عليه يمتح لها الماء من القليب ويطلع له كل دلو يأخذ من عنده تمرة. إلى أن جمع هذا نشكمته بضعة تميرات حملها بيده وكان من يرجع إلى البيت يأخذ له حزمة حطب للوقود لأهله، فرجع بالتميرات ورجع بالحطب إلى أهله. هاي الصورة اللي يرسمها إلى أحد الأدباء تقول: يا كساء في بيت فاطم، ضم الأهل في يوم موقف معدود، والبتول الزهرة تعد لطفليها شخابا بخيطه المشدود، وبقايا النعاش في أعين الأطفال ناموا على سرير الجريد، وتمد الزهراء من أدم الطائف خيشا وفرشة للقعود، وتعد الطعام في طبق الخوص رغيفا وبرمة من عصيد، وعلي سقى بعيلات نخل وأتى أهله بأجر زهيد، بيد ممسك ببضع تميرات وأخرى بحزمة للوقود، أكلوا والنبي في دعوات ضارعات بخشعة وهجود، رب أولاء أهلي فطهرهم، رب أولاء أهلي فطهرهم من الرج، إلى آخر السورة التي رواها. إذن كان الإمام علي عليه السلام بيد ممسك ببضع تميرات وأخرى بحزمة للوقود، كان يرجع. هذا واحد من عندهم يصرح يقول الشيعة يقرؤون هاي الآية: فإذا فرغت فأنصب، يعني انصب الإمام الذي افترض الله طاعته، يصرح بها بعضهم، وبعضهم لا يكني بها كناية. ابن العربي المالكي كما ينقل عنه القرطبي في تفسيره يقول: وقال بعض المبتدعة عندما قرأ هذه الآية: فإذا فرغت فأنصب، يعني انصب الإمام، يقول: وهذا خطأ في القراءة وخطأ في المعنى. خطأ بالقراءة لأن القراءة مو هكذا انصب، وخطأ بالمعنى لأن النبي لم يستخلف. أولا أدري ذولا أكو على ضميرهم رقابة من الله؟ هل على أقلام هؤلاء رقابة من الله؟ تفضل، هاي بين أيديك الآن تفاسيرنا. أنا رجعت إلى أمهات التفاسير عندنا وحتى إلى التفاسير الفرعية، مثلا التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، الميزان أفرض للسيد الطباطبائي مثلا، التفاسير الأخرى المحدثة اللي موجودة، تفاسير اللي سبقتها، فضل راجعها انت زين. اذا وجدت ظل لهذا المعنى انا مشهود لك ابدا. منين دول يجيبون هالكلام انا ما ادري. هؤلاء هل على ضمائرهم رقابة؟ هذول يفكرون عندما ينشبون هاللون من الافتراءات الى فكر يرتبط بفكر اهل البيت، واهل البيت عدل الكتاب. احنا ما ناخذ التفسير من فراغ، احنا ما ناخذ التفسير من وعاء مثل وعاء مروان، ناخذ من وعاء سيدي شباب اهل الجنه، ناخذ من هذا الوعاء الطاهر. ما ممكن نصرف هذا، نتصرف هذا التصرف ابدا، ماكو عندنا من يقول هذا. وهب ان هناك، افرض على سبيل الجدل، هب ان هناك انسان ادعى هذه الدعوه، أمن المنطق ومن العلم أن أمة بكاملها تحمل تبعة قول واحد؟ أبدا، هذا مو منطق علمي إطلاقا، ومنطق يأباه الخلق ويأباه الدين وتأباه الرقابة على الضمير أبدا. كل مفسرين انسجاما مع كل مفسر المسلمين يذهبون إلى هذا الرأي. فإذا فرغت فانصب، يعني اتعب، خلص من عمل الآخرة اتعب في عمل الدنيا. ما عندنا من يذهب إلى هذا المعنى الذي ادعي. هاي نقطة. النقطة الثانية أرغب ألفت نظرك لشيء آخر. غريب، أنا رأيت بعض المفسرين أيضا عندما يمر بهذا المقطع من الآية الكريمة يتخذ رأي من الآراء اللي يعتبرها أيضا حجة، رأي المنصور الدوانيقي، يقول كان منصور الدوانيقي يقرأ هاي الآية فإذا فرغت فانصب. شنو يعني انصب؟ ارجع. منقول فلان انصب إلى أهله يعني رجع إلى أهله، فكأن الآية تقول له إذا فرغت ارجع لأهلك، إذا فرغت ارجع لأهلك، فد معنى شنو جديد يعني؟ وكل واحد يخلص من شغله يرجع لأهله، وين يروح؟ هذا فد معنى، هل هو معنى يعتد به؟ بعدين هل قد إلى قيمة الرأي لأن رأي المنصور يعني؟ هذول غريب، هذول عجيب، أكو عندنا نمط من المفكرين المسلمين يعتبرون الإنسان إذا وصل إلى الحكم خلص هذا صار آية الله المقدس بمجرد وصوله إلى الحكم خلاص. يعني حتى ولو كان الحجاج تخلع عليه عظمة وقداسة لمجرد أن وصل إلى سرير الحكم، كان هذا السرير بخاصية. أبدا، أكو شيء من هذا. هذا سرير يمكن أن يكون عليه العادل، يمكن أن يكون عليه المستقيم، يمكن أن يكون عليه من نصبه الله، ويمكن أن يكون عليه المستبد الجائر، يمكن أن يكون عليه التافه الذي لا يساوي قدر أذنه من النخالة. ما ممكن أن يعطى قداسة لمجرد أن جلس على الكرسي. هذا الغريب أن هذا إذا وصل إلى الكرسي خلص يعني أخذ صفة القداسة، وإلا شنو معنى اعتناء هذا برأي المنصور؟ شنو المنصور باعتباره شنو؟ المنصور لا من الفقهاء حتى نقول هذا أخذ رأيه لأنه من الفقهاء، ولا من حملة العلم. منصور الدوانيقي كانت يده ملطخة بالدماء، وبخصوص من دماء الرسول الله. أكو عبارة للطبري وعبارة لابن الأثير يقول المنصور ترك في خزانته من الرؤوس، من رؤوس العلويين، ترك في خزانته من رؤوس العلويين ما اعتبره عظة لأولاده. يعني شوفوا ابوكم هيك سوى بالعلويين، من توصلون انتو سوى نفس الشيء عينا، خلي عظة هذا وعبرة. طيب هذا شنو مبررات ان نأخذ بقوله وان نعتبر قوله مقابل اقوال الفقهاء، كما نأخذ اقوال فقهاء المسلمين نأخذ قول هذا ونأخذ قراءته ونعتبر قراءته، يقول هذا هو الرجل ما يريد يعتبر قراءته. لكن انا مستغرب ليش عنده قول مقابل هذه الاقوام، هذا اللي مستغرب من عنده. وهذا مفسر جليل مو عادي يعني، القرطبي، القرطبي شخص يعني انا احترم رأيه كثير الرجل، لان القرطبي عيبة علم، شخص غير عادي يعني، ملم موسوعي جدا، مفسر رائع. فالقرطبي بالذات يجي رأسا يعتبر هذا رأي مقابل آراء الأخرى، يقول لك أن أبو جعفر المنصور كان يقرأ الآية هكذا فإذا فرغت فانصب، يعني ارجع إلى أهلك. أولا الرأي تافه، ما قلت لك كما قلت لك مسبقا أن الإنسان عادة ما يخلص من عمله يعود إلى أهله، ما بشيء جديد. بعدين هذا الشخص مو جدير بأن نجي نأخذ رأي فنعد رأي مقابل الآراء الأخرى. على العموم أعود للآية. الآية تقول للنبي صلى الله عليه وآله فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من العبادة ارجع وين؟ إلى عمل الدنيا، انتج. زين، أنت ارجع إلى تاريخ الأنبياء، ما تقدر تلقى في تاريخ الأنبياء واحد من الأنبياء عاطل أبدا. أنبياء كانوا يعملون، أنبياء كانوا يعملون ويأكلون من العمل. ارجع إلى تاريخ الصلحاء، إلى تاريخ الصحابة، إلى تاريخ الأئمة، كلهم كانوا يأكلون من كدهم، واحد من الجانب العلمي، واحد يأكل من الجانب الاجتماعي، واحد عنده عمل يدوي، كل واحد عنده لون من ألوان العمل، المهم يأكل من عمله، سواء كان عمل فكري أو كان عمل اجتماعي أو كان عمل يدوي. نبهلي ونقطة هنا ألفت نظرك إليها، أن المشرع الإسلامي يعتبر أي لون من ألوان العمل ما طول هذا اللون من العمل منتج يعتبر عمل مبارك وما يفرق بأقسام العمل. شلون يعني ما يفرق بأقسام العمل؟ خلي مثلا احنا عندنا بعض المذاهب الاجتماعية المعاصرة، افرض الماركسية، الماركسية ما تقدش الا العمل اليدوي، يعني يقول لك العامل اللي هو جدير بالحياة واللي يصنع الحياة هو هذا اللي يصارع الحياة بجنوده بعضلاته، وإلا ما تعتبر المعلم مثلا منتج، المعلم ما تعتبره مع العلم هو العامل اليدوي، من اللي وجهه للعمل؟ وجهه المعلم نفسه، لأن المعلم هو اللي دفع غذاء بالأفكار ودفع للعمل. ولذلك يترجمون في باب الأجور، في باب الأجور يترجمون العمل الفكري إلى ثلاثة أضعاف العمل اليدوي. يعني مثلا عندي عامل أفرض مثل إينشتاين، أحطه بالمختبر تفكير ساعة من إينشتاين أترجمه إلى عمل ثلاث ساعات من عمل واحد حمال. أفرض واحد حمال اشتغل ثلاث ساعات، قد يأخذ كل ساعة 10 دراهم مثلا 30 درهم، الساعة مال إينشتاين أنطيه بدالة 30 درهم، إذا أرتجم في باب الأجور. عجيب، هذا إينشتاين يقلب الدنيا بهذه الساعة، الدنيا كلها بهالساعة يقلبها إينشتاين، يعني عنده مخ منتج. نعم رائع، هذا أنا يجي العمل الفكري أترجم مقابل 3 ساعات من عمل حمال مثلا. مغالطة، هاي مغالطة جدا، يعني هذا كلام بأيديولوجي، يعني هذا باستعداء للطبقة العاملة على الطبقة المفكرة، طبعا تأجيج لنار الحقد ليس إلا. وإلا الإسلام أبدا يعتبر على صعيد واحد، ولا كلهم يعتبر جميع من يشتغل عامل، واحد عامل بالحقل الفكري، واحد عامل بالحقل الاجتماعي، واحد عامل بالحقل اليدوي. فلاحظ بستان عامل، عالم بمختبر عامل، اجتماعي بإرشاد عامل، المهم أن يكون منتج. فإذا فرغت فانصب بعد، وإلى ربك فارغب. شنو معنى وإلى ربك فارغب؟ بها رأيين، رأي يقول أن الله عز وجل يقول للنبي أنت مد عينك إلى ما عند ربك، لأن هذا الشيء اللي يعيروك به بالحياة معار. ذولا لما يقولوا لك أنت فقير، والفقير ما يستاهل أن يكرم، وإذا صار عندك أموال كرموك، ترى حالة الفقر وحالة الأموال نعم مو هي اللي ترفع قدر الإنسان، اللي يرفع قدر الإنسان مد عينك إلى ما عند ربك من الخزائن، فليطيك من خزائنه العلم المكرمة، الأخلاق الطيبة، الموقف الكريم. ارغب إلى الله، لأن إذا مددت عينك إلى الله أعطاك أسباب الرفعة، وما كانت أسباب الرفعة يوم من الأيام، أسباب الرفعة ما كانت يوم من الأيام منحصرة بالأمور المادية، لا، الأمور المادية لا ترفع ولا تضع. فما مات عيسى وهو يفترش الثرى، ولا عاش قارون وأبوابه تبر، تهاوى رمادا 1000 صرح ممرد، وعاش على البردي في ألق سطر. المسألة ما إلها علاقة بماديات أو غير ماديات، هذا رأي. الرأي الثاني تقول له لا، إلى ربك فارغب، تريد تقول له أنها الأسباب الدنيوية اللي البعض يتصورها أسباب عزة، هاي الأسباب الدنيوية لا يعطيها إلا الله، مدعينك إلى الله على السبب الدنيوي. خاف تتصور أن بعض الناس يمدك بي، مو أكو بعض الناس عنده نظر قصير، يقول لك أنا منو معيشني؟ معيشني هذا اللي أشتغل عنده يشيل ويطيني، لا، هذا مجرد سبب طبيعي، اللي يعطيك هو الله عز وجل. نعم يمكن أن يعطيك من مكان آخر، لكن يعطيك بالأسباب الطبيعية، الأرض مو هي اللي تعطيك، الأرض سبب طبيعي. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو شاء الله لا يعطيك من الأرض، لا يعطيك، تلقى أرض منتجة وجيدة وياها ما يرايع وياها مناخ رايع وما تعطي نبات، وبالعكس أحيانا أرض عادية وتعطي نبات أضعاف ذلك. إذن الأرض مجرد سبب طبيعي، مو هي التي تعطيك، الحقل مو هو اللي يعطيك السبب الطبيعي، السحاب مو هو اللي يعطيك. الآن يمر السحاب دائما، ليش ما يصير مطر؟ ما يصير إلا في حالات معينة، ليش؟ لأن الله عز وجل ما أراد له أن يمطر. فإذا المعطي والمانع هو الله. تقول له إلى ربك فارغب، اجعل رغبتك إلى الله. لا لأنه الحديث النبوي يقول له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلو اجتمع الجن والإنس على أن ينفعوك بشيء لا ينفعونك إلا بما كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بما كتب الله لك. نبه لي المسألة إذن بيده. هسه قد يقول لي واحد معنى ذلك أن احنا نعفي الإنسان من المسؤولية الجنائية، يعني إذا كان الجن والإنس إذا اجتمعوا على أن يضرون واحد ما يقدرون يضروا إلا بأمر الله، إذن ليش نحملهم مسؤولية جنائية؟ يعني ذول اللي يضرون يضرون بأمر الله، هذا اللي يضر يضر بأمر الله، إذن ليش أعتبره مسؤول جنائيا؟ أطبق عليه قانون أو أطبق عليه شريعة وعاقبة؟ إذن أرفع عنه المسؤولية؟ لا، لأن الله عز وجل هذا اللي يضرك ما سلب منه الاختيار، الاختيار عنده. الله عز وجل كتب أن يجري الضر على يدي هذا، وكتب يعني مو جبرة، لا هو محض اختياره، لأن لو أراد الله أن يحول بينه وبين الضر لحال، لكن ما يحول، نهى، قال له لا تقدم على ضر واحد، بس هو أقدم، ولو أراد أن يحول بينه وبين ما أقدم عليه لحال، ولكن الله لا يحول، لأن يسلب الاختيار، لا، يترك الإنسان متمتع باختياره. فإذا مو معناه نعفي الإنسان من المسؤولية الجنائية. مو اكو كثير من الناس يحول لك القضاء والقدر الى مشجب علاقة، ما كان علاقة نعلق عليها الملابس، هذا يجيب هالمشجب يعلق عليه اخطاء. قلت ليش تغلط؟ شو اسوي؟ الله كاتب علي اغلط. يا اخي انت ليش تاكل حرام؟ شو اسوي؟ الله حصر رزقي بالحرام. تعالى الله عن ذلك. ليش تكذب على الله؟ ليش تنسب الى الله ما لم يفعله الله عز وجل؟ انت تختار بشو اختيارك العمل الرديء، انت تختار بعض الاعمال المحرمة وتقدم عليها وتعلقها على عاتق القضاء والقدر؟ ابدا. انت تعرف تشتغل لك عند واحد ظالم، هذا الظالم بيوشعك ان تشتغل عند واحد مو عند واحد ظالم، لا ابدا، تبي تشتغل لك عند واحد لا تكون تعيد لك ظالم. من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم اكبه الله على منخريه في نار جهنم. والله حصل الرزق عند هذا، روح اشتغل لك في باب مفتوح وحطب على الامام الصادق سلام الله عليه، قال له سيدي انا عندي جمال، عندي الشم جمل، هل الشم جمل اللي عندي اكليها وقت الحج؟ العباسيين يطلبون من عندي جمالي اوقات الحج، من يصير موسم الحج يصير عندهم حملات يحملون الناس للحج يأجرون مني جمالي، ايش رايك؟ قال له انت ممن ركن الى الذين ظلموا، فكنت تأجرهم جمال وهذا يحفر لهم نهر وذاك يعدل لهم شارع وهذا يعمل، وتشالين الظالم على اكتافكم، وخروا عنه يوقع. من اللي حامله؟ انتوا حامليه تحملون الظلم على عواتقكم، ومن أعان ظالما سلطه الله عليه، بالأخير الله يسلط عليه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ابتعد، الله عز وجل ما حصل رزقك عند الظالمين. ولذلك تلقى ذول اللي خلدهم التاريخ بالذنب كانوا أدوات للعن أنفسهم، أعانوا الظالمين والظلم من أجل بريق الذهب، لأن هذا بريق الذهب يعمي العيون، بريق الجاه، بريق المنصب، بريق الذهب يعمي العيون. الله عز وجل يقول أنت بيوشعك تشتغل بالقناة النظيفة المأمونة اللي ما بها إعانة ظالم، اللي ما بها أكل حرام، اللي ما بها اعتداء على مجتمع. لكن تصور المادة كانت تحمل بعضهم إلى درجة يطب عليه يقول له املأ ركابي فضة او ذهبا اني قتلت السيد المحجبا قتلت خير الناس أما وأبا. الله أكبر، تصل الخشية لهالدرجة؟ ويقول لك خير الناس أما وأبا، أنا قاتله ليش؟ لطمعي. أسائدي مو حطيج على الذهب، لا، طامع بالذهب. املأ ركابي فضة. ولذلك دخل هو هذا حامل الرأس، خولة ابن يزيد الأصبخي، حمل الرأس الشريف وأقبل إلى بيته بالكوفة. أدركه المساء، ما يقدر يوصل بذاك الوقت بالليل عبيد الله بن زياد، قال يصير الصبح وأوصل. إجا إلى بيته وآوى إلى مخدع زوجته، زوجته طلعت لقضاء حاجتها، رأت تحت الأجانة شيئا مشعا، شافت شيء يلفت النظر، نور تحت الأجانة، دنت وإذا برأس تحت الأجانة، أقبلت إليه، قالت ما هذا؟ قال لقد جئتك بخير الدنيا والآخرة. قالت وماذا؟ قال جئتك بالجائزة عند الأمير، جئتك برأس الحسين بن علي بن أبي طالب. قالت سود الله وجهك، والله لا يجمع بيني وبينك سقف بيت أبدا. اخرج يا عدو الله، لك تجيب لي رأس سيد شباب أهل الجنة، تجيب لي رأس عزيز رسول الله، تجيب لي هذا الثغر الذي طالما اتكى عليه رسول الله بشفائه فأشبعه لثما وتقبيلا، تجيب لي هذا وتقول لي جئتك بخير الدنيا والآخرة. اخرج سود الله وجهك، والله لا يجمع بيني وبينك سقف بيت أبدا. وقامت إلى الرأس الشريف طيبات، وجلست إلى جانبه تسكب دموعها حتى الصباح، يرى مفترس الضياغم بالوغى كيف انثنت فريسة الأوغادي. شكد تحمل من المصائب هذا الرأس، ولكن أينما بحثت عنه ستجده في قلوب المؤمنين، عند قلب كل مؤمن ومؤمنة. لا تطلبوا قبر الحسين بشرق أرض أو بغرب، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي، فمشهدوا بقلبي. لكن هالمكان الذي دفن فيه، الذي ووري فيه جثمانه، إنما هو رمز يقف عليه الواقف لتصور الفاجعة، لذكر الفاجعة. هي كربلاء فقف على رصاتها ودع العيون تسيل بعبراتها، سلها بأي قرن تراجلة الأولى، نزلوا ضيوفا عند قام صلاتها، جنها على قبرك قادم مخيمك يا عزنا وضمدنا، خويا ما يمنع شبه نمشي وحدنا أحمى البايا.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. شكرا لحسن تواصلكم ونسألكم الدعاء.
يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله هر الكرام وصفوة السادات، يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله الغر الكرام وصفوة السادات، اجعل حياتي مثل آل محمد، واجعل كميتتهم يكون مماتي، وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي، يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله الغر الكرام وصفوة السادات، اجعل حياتي مثل آل محمد، واجعل كميتتهم يكون مماتي، وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بحضرتكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رافقونا. بعد الاستعراض وعند الساعة 12:57 بعد منتصف الليل، سننصت معا إلى التلاوة المختارة. التمثيلية الإذاعية تقدم لحضرتكم عند 1:05 بعد منتصف الليل، وعند 1:40 تستمعون إلى برنامج في رحاب الدوحة العلوية، آيات لها أسماء. تأتيكم حلقة جديدة من هذا البرنامج عند 1:59 بعد منتصف الليل. المنتدى الإذاعي يقدم لكم في 12:12 بعد منتصف الليل، ونتصفح صفحات أخرى من التاريخ، وذلك عبر الاستماع إلى برنامج صفحات من التاريخ في 3:01 طبعا بعد منتصف الليل. تتابعون قوافي الوجد في 3:08 وتأتيكم حكاية وهداية في 3:12 بعد منتصف الليل. في 3:24 موعدكم مع برنامج درر البلاغة. شكرا لطيب المتابعة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ محمد عباسي. هذه التلاوة المباركة هي من بداية الآية 36 حتى نهاية الآية 42 من سورة القصص المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظن الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وأتبعنا